بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل له. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بداية أرجو من الإخوان أن يقتربوا من موضع المتحدث، أن نقترب وأن يقترب بعضنا من بعض حتى نتراحم وحتى نكون من المهتمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التفرق من الشيطان، التفرق من الشيطان في كل شيء، والاجتماع والاتحاد والتعاون كل ذلك من الإسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، واجمعنا اللهم بهم في جنات النعيم إخوانا على سور متقابلين، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جليل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وبعد، حياكم الله أيها الإخوة الأحباب، وطيركم الله وبيض الله وجوهكم في الدنيا والآخرة، وهنأكم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الأيام أياما طيبة مباركة متقبلة بإذن الله تعالى. وأتقدم بالتهنئة إلى إخواني في الله جميعا، فقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال، وأخص إخواني بهذه التهنئة المباركة بمناسبة هذا العرس الميمون. أسأل الله تعالى أن يجعله بناء مباركا، وأن يرزقهما ذرية صالحة. اللهم امين يا رب العالمين. واهنئ اخي الحبيب الاخ عبده محمد الصعيدي، واسال الله تعالى ان يجعله عبدا لله، فان لكل رجل من اسمه نصيب كما قال ابن القيم: فهذا عبده عبده، والهاء والضمير هذا يعود على الله، فالله عز وجل هو الذي يستحق العبودية، فلا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله سبحانه وتعالى. فاسمه طيب عبده بمناسبة بنائه على كريمة الأخ الحبيب سيد عبد الكريم، إن شاء الله تعالى نجعله سيدا مطاعا مهادا. اللهم آمين يا رب العالمين. فهذا اسم طيب سيد من الشرف والسعادة والسيادة. وتذكرت هذا الموقف الجميل العجيب يوم أن قيل لأم معاوية رضي الله تعالى عنه لما رأوا معاوية صبيا قويا نشطا ذكيا عبقريا، فقالوا لأمه لعل هذا الصبي أن يكون سيدا في قومه يوما ما. فقال ولدي يكون سيدا في قومه يوما ما خير إن لم يكن أزياد قومه. وقد كان، وهذا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما الذي حكم بين الناس بالعدل، وكان من كتاب الوحي، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. فرضي الله تعالى عن معاوية ورضي الله تعالى عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السيد قد جهد عن الألف واللام، لأنك لا ينبغي أن تقول السيد، لأنك إذا قمت بإضافة الألف واللام فإن السيد هو الله سبحانه وتعالى ولا سيد سواه. أسأل الله تعالى أن يبارك في جمعكم وأن يجعل هذه الطاعات في مواضيع حسناتكم، وأن يجعلكم من الذين أقاموا وبادروا ليلة القدر ووفقوا فيها للتهجد والقيام وتلاوة القرآن يوم أن تلقوا ربكم بليلة القدر، وكفى ذلك عند الله مقدورا. اللهم آمين يا رب العالمين.
ثلاث مرات.
فكرت كثيرا في موضوع المناسبة، وأرشدني الله جل وعلا وهداني لاختيار هذا الموضوع، وهو أن قمت بجمع فتاوى أهل العلم فيما يتعلق بمسائل الزواج. فكلنا يحتاج إلى الفقه، وأيضا نحتاج إلى الدعاء، ونحتاج إلى النزاح في بعض الأحيان. وكفى بنا نعمة أن الله تعالى جعلنا جلوسا في بيته، هذه نعمة عظيمة جدا يا إخوة الله. بعض الناس يجلس في المسجد، خلاص جلست في المسجد. لا والله، أنت إذا جلست في المسجد فأنت ضيف على الرحمن، هذه واحدة. اثنان، كلما جلست في بيت الله كلما اقتربت من الملك. ثلاثة، إذا جلست في بيت الله ذكرك الله في ملأ خير من ملأك، أنت تذكر عند الله، عند الملك في الملأ الأعلى، عند الملائكة المقربين. نعم، هذا فلان وفلان يجلس في بيتي. أربعة، حسنات تذكر. خمسة، سيئات تغفر. ستة، خطيئات تحط. سبعة، أنت في معية الملك. ثمانية، الملائكة تستغفر لك. تسعة، وهذه عظيمة جدا، ملائكة الحسنات لا يقصرون عن كتابة الحسنات في ميزان حسناتك، وأنت ذلك فقط لا صليت ولا قرأت، أنت ذلك، أنت ضيف على الرحمن. أسأل الله تعالى أن يجعلكم عبادا للرحمن. هذا سؤال في هل يجوز الزواج قبل الحج والجهاد؟ رجل يملك مالا وفرض الله عليه الحج لكنه يحتاج إلى الزواج، فهل يجوز له أن يقدم الزواج على الحج؟ قال العلامة الشيخ مصطفى العلوي حفظه الله: نعم يجوز له أن يقدم الزواج على الحج والجهاد. هذه فائدة. مسألة: حكم رؤية المخطوبة دون علمها. رجل يريد أن ينظر إلى امرأة،
بارك الله فيك حياك الله،
يقعد مكانه هو العريس،
جزاك الله خير،
وأنا عروس أيضا، ما دام هو عروس فأنا عروس، بارك الله فيك. طيب نريد جواز ونريد أن نشجع الناس، هقول كل عن الشيخ أيمن بارك الله فيكم. نعم، لكن الأسئلة كثيرة جدا، فاستعن بالله وجهز الكثير من الجواز. أبشر. إذا فهل يجوز للرجل أن يتزوج قبل أن يحج؟
نعم.
نعم يجوز، ما في جائزة. أبشر. حكم رؤية المخطوبة دون علمها. رجل أراد أن يخطب امرأة وكان أراد طلاب في الطريق أو أراد أن ينظر إليها دون أن تعلم حتى وإن كانت منتقم، يعني لو أنه لجأ إلى حيلة ما مثلا بالاتفاق مع بعض أقاربها ومع بعض الأهل وقد عزم على خطبتها لكنه أراد أن ينظر إليها أولا وهذا هو الشرع هذا هو الحلال، فيجوز له أن ينظر إليها وأن ينظر إلى ما جرت فيه العادة إلى الوجه والكفين حتى دون علمها إذا كان قد عقد على أن يتزوج هذه المرأة. وهذه الفتوى للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى من كبار علماء المملكة العربية السعودية، نسأل الله تعالى أن يحفظ علماء المسلمين. والشيخ مصطفى العلوي كما سبق الفتوى السابقة كانت له، تخرج من كلية الهندسة وهو الآن يعني داعية معروف من كبار أهل العلم المتخصصين في الحديث والتفسير، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وفي علمه. هل يصح أن يكلم الرجل امرأة أجنبية عن يريد أن يتزوج منها؟ يعني رجل يريد أن يتزوج من امرأة، هل يجوز له أجنبية عنه؟ هل يجوز له أن يكلمها أنا أريد أن أتزوج منك؟ نعم يجوز، لكن عليه أن يقوم بخطبتها من والدها إذا كانت ذكرى، أن يذهب إلى الوالد أو إلى الوالد إذا كانت ذكرى، أما إذا كانت سيدة فيجوز له أن يعرض الأمر عليها. وهذه الفتوى للشيخ العلامة محمد خليل هضار من كبار علماء السنة وكان من المؤسسين لجماعة أنصار السنة المحمدية، صلى الله عليه وسلم حفظها. وهذا الرجل كان من كبار أهل العلم الفقهاء المحدثين الجهابذة، أسأل الله تعالى أن يرحمه، معروف الشيخ محمد خليل هضار رحمة الله تعالى عليه. وهذه مسألة كثيرا يعني ما تعرض من الشباب، شاب قام بخطبة امرأة هل يجوز له أن يكلمها من خلال الهاتف؟ يجوز أم لا؟ إذا استجابت المرأة لهذا الرجل فيجوز له أن يكلمها بقدر الحاجة، لكنه يجب عليه أن يبتعد عن الأحاديث التي تسبب الفتن. وهذه الفتوى للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة. ناس الآن تعودوا، إلى أين أنت ذاهب أيها الشاب؟ والله يعني الحمد لله أريد أن أقرأ الفاتحة على كلمة الحاج فلان وفلان. طيب بارك الله فيك، لماذا قرأت الفاتحة؟ الفتح مباركة من عند الله عز وجل يقول فتح. أنا أريد أن أقرأ الفاتحة. خلاص اقرأ الفاتحة في الصلاة واقرأ الفاتحة عند تلاوة القرآن واقرأ الفاتحة في كل وقت بنية التعبد، لكن ليس هناك ما يسمى بقراءة الفاتحة عند الخطبة. خذ هذه، وليس هناك ما يسمى بقراءة الفاتحة على روح الأموات، وليس هناك ما يسمى بقراءة الفاتحة في المدارس لتصفية الخلافات، الفتحة كده عشان ما نختلفش تاني في الكلام من ده، وليس هناك ما يسمى بقراءة الفاتحة في السفر، فتحة للنبي. وهذه مصيبة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى قراءة الفاتحة منه صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة يعني نسأل الله تعالى أن يجنبنا الخلاف. الرجل إذا خطب المرأة وقدم لها الشبكة ذهب والمجوهرات وما شابه ذلك واختلف معها، فهل للمرأة أن تشحد الشبكة؟ من يجيب؟ إذا جاء الرجل عروسا سيقول لا ليس من حقها، أما عن ولي الأمر فربما قد فيها خلاف. صح؟ ماذا تسمع؟ ما يخدهاش. نعم أنا كما قلت أنت ولي عمر، بارك الله فيك. نريد شابا خطب فتاة وقدم المجوهرات والشبكة واختلف معها، هل سيقول الشبكة ليست من حقي؟ قال العلماء الشبكة والذهب جرع أنهما من المعصية، وإذا خطب الرجل المرأة واختلف معها فليس من حقها أن تأخذ الذهب. طيب الهدايا، قال العلماء الهدايا ليست من حقها. أنا أتكلم عن من؟ عن العاقل؟ أتكلم عن العاقل؟ الخاطب لا بد أن تفرق بين الخاطب والعاقل والمتزوج، فالأحكام تختلف. الخاطب شخص أجنبي غريب ليس له شيء، طبعا تعديت هذه المرحلة بارك الله فيك، خلاص ليس له شيء. إذا قدم الذهب واختلف مع المخطوبة قامت برأس الذهب. يا عم الشيخ ده هو اللي كان السبب وهي اللي بتدفع الذهب، خلاص مش ياخذ الذهب برضه معلش عند المرة. يا عم ده دخل وخرج عليها وخرج معاها وانت ايه اللي خلاك تخليها تقعد معاها واخرج معاها؟ بارك الله فيك، فتتحمل انت السند، جزاك الله خيرا. اذا فالخاطب من حقي ان يسترد الذهب، لكنه ليس من حقي ان يطالب الفتاه بالاموال التي انفقها عليه او الهدايا التي قدمها، هذا عن الخاطب. اما عن العاقب فانه ياخذ نصف المهر، يدفع نصف المهر حتى وإن لم يدخل العقد، لم يدخل بالفتاة بعد، لا زال الذكرى عند الطلاق يدفع نصف المهر، خلاص هذا هو الشرع. أما إذا دخل بها أو خلا بالمرأة فعليه أن يدفع المهر كاملا. طيب هذه مشكلة عرضت على الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله وطيب الله ثراه، قولوا أمين. شخصان تقدم لخطبة فتاة، فالفتاة وأمها وافقت على شاب منهما، أنا أريد هذا عايز من ده. طيب والوالد قال لا أنا أريد هذا، هذا لا يصلح، هذا فاشل، أنا أريد هذا، فهل يجوز للوالد أن يجبر الفتاة على الزواج من هذا الشاب الذي قاع باختياره؟ قال العلامة العثيمين الاختيار مختار الفتاة بشرط أن يكون من أهل الصلاح، خلاص يكون من أهل الصلاح، وليس للوالد أن يجبر الفتاة على الزواج من رجل لا ترغب فيه، هذا أمر واضح، هذا أمر واضح. وهذا رجل أيضا وعد رجلا أن يدوجه الناس. أنت أخي أو صديقي وكلمتني تريد أن تأخذ ابنتي فوافقت ووعدت، ثم بعد ذلك زوجت ابنتي من رجل آخر، فما الحكم وهل يصح هذا الزواج؟ الله أكبر. لا تتضرعوا في الفتوى على الجرد، فالأمر خطير. أنا أتكلم، ما الحكم؟ هل أنا آثم؟ أولا آثم؟ أعوذ بالله من الإثم، أنا ما علي شيء. الرجل يأثم، إذا فالرجل يأثم. وثانيا الزواج صحيح، ما في شيء. لماذا؟ لأن الخطبة هي وعد بالزواج. فإذا وعدتك وأخلفت وزوجتها من رجل آخر فالزواج صحيح، لكن مع الإثم فلا يجوز لك أن تخلف الوعد وأن تعود في كلمة وأن ترجع في كلمتك، فهذا من علامات النفاق والعيب. وهذا السؤال، هل يجوز للولي أن يزوج المرأة لوجه الله ولا يأخذ مهرا؟ عزم ما يكتب احنا في الحق. نعم لازم يقرأ. أنا حر أن يزوج لوجه الله. لا، السؤال هكذا، هل يجوز للولي أن يزوج المرأة لوجه الله ولا يأخذ مهرا؟ الجواب لا بد في النكاح من وجود المال. قال تعالى وآتوا النساء طلقاتهن نحلة وهذا المال هو حق المرأة الخالص، فلا يجوز لك ولا لزوجها ولا لعيالها أن يأخذوا شيئا من مهرها إلا بطول نفسها. خلي بالك معايا، المهر هذا هو مؤخر الصداق، مؤخر الصداق المقدم المعجل. إذا عقد الرجل، انتبه معي جيد، إذا عقد الرجل على المرأة وقال هذا مهر المرأة، خلاص قدم مالا، قدم عفشا، قدم منفعة، خلاص فهذا خالص حقها. أرادت أن تتنازل عن شيء منه للزوج، نعم. أرادت أن تعطي المهر لأبيها، كان لها ذلك. أرادت أن تتصدق بالمهر، هذا من حقها. أرادت أن تدخر المهر لنفسها، فهذا حقها. خلاص هذه واحدة. طيب، أعطاها الزوج عند العقد شيئا من المهر وأخر الباقي، هذا هو أخر الصلاة، فهو دين في عنقه إلى يوم القيامة. خلي بالك المسمى بيننا دي، ده كلمة كتبتها خلاص بقى وراحت من البلد. المسمى بيننا خلاص بقى زودت خلاص. لا، هذا من حق المرأة، فإذا دفعت المرأة مقدما خلاص، وإذا أخرت شيئا منه كان في عنقه، وإذا أخرته كله وكتبت فيه الوثيقة المهر المسمى بيننا فهو دين في عنقه، تقوم بدفعه عند الطلاق كاملة. صلى الله عليه وسلم يجنبها الطلاق والخلاف والشقاق، أو يؤخذ من تركتك بعد موتك قبل أن تقسم ويدفع للمرأة. شوف الحتة ده خطيرة ازاي، ساعة ما الرجل يموت خلاص اول حاجه بنجهزه بتاعه الست دينه، ونبدا نقسم وندي الايه لزوجه حقها، لا في المهر بتاعي. خلي بالك معايا، هذا دين في عنقه، واضح؟ هذا هو المهر. قال العلامه الزبير طيب الله الصراط، لا بد في النكاح من وجود المال والمهر حق للمراه، فمتى تنازلت عنه مش عايزه مهر بطيب نفس صح ذلك، لكن دون رأس. ليش بقى يلجأ إلى الحيلة ويلجأ إلى أساليب المكر والخديعة والخوف، ويلبس على المرأة ويخبط على المرأة؟ هذا لا يجوز. نعم، هل مؤخر الصلاة دين؟ نعم كما قلت. وهذا السؤال، هل هناك حد لأقل المهر أو لأكثره؟ تكلم تقول أنت تكلم فقل المهر المهر، هل هناك حد لأكثره أو لأقله؟ طيب ماذا قال العلماء؟ قال العلامة مصطفى العدوي حفظه الله: ليس هناك حد لذلك، ليس هناك حد. المهر يطلق على ما ينتفع به، خلاص منفعة قل أو كثر، لكن ينهى عن المبالغة في المهور. أيها الآباء اتقوا الله من الشباب. دائما أتعجب من شيء يا إخوة، في حفلات البناء في المسجد نمل من تكرار الأحاديث، ملل يجلس. قل جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقابلوها، قال الأول: أما أنا فأصوم ولا أفطر، إلى آخره إلى آخره. وجاء صلى الله عليه وسلم وقال: من راغب عن سنتي ما رأينا شابا قال أنا متلذذ، أنا لن أتزوج. نحن الآن نعاني من قلة الزواج. أنت تتكلم عن التبتل وأن الإعراض عن الزواج ليس من السنة، من منا الذي يعرض عن الزواج؟ الكل يحتاج لحتى ما تزوج. نعم ليس كذلك، بارك الله فيك، خلاص النساء بعيد ما في مشكلة، الكل يحتاج إليه. ومعنا دليل من كتاب الله في سورة النساء في الصفحة الأولى في صدر السورة المباركة، قال الله تعالى: فانكحوا ما أطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صلى الله تعالى أن يبارك، هذا خلاف الملك لا ينطق عن الهوى. هل يجوز أن نزوج الرجل لما معه من القرآن وهو يملك المال؟ ماذا تقولون؟ هذا ماء بارد. لا مشكلة، لا مريض طالب يتعب الأستاذ. أقول رجل أعطاه الله المال ويحفظ القرآن وقال أنا أتزوج بما معي من القرآن، فإن قلنا له لا، قال إن الصحابي رضي الله تعالى عنه تزوج ببعض الصور وأنا مع القرآن كله، فلماذا لا أتزوج بالقرآن بركة؟ ماذا تقولون؟ بارك الله فيك، هذه إجابة طيبة. قال العلامة مصطفى عليه رحمه الله: يجوز عند الإسلام، خلاص ما معه مال فليتزوج. هل يجب أن يكون صداق الزوجة الثانية هو نفس صداق الأولى؟ يتكلم عن الثانية والثالثة اللي أنا مش معدية، ما في مشكلة، نحن نتكلم عن مسائل فقهية. نعم أبشر. قال العلماء: لا يلزم ذلك، وهذه مسألة سئل الشيخ أو سئل عنها الشيخ العلامة محمد صفوت نور الدين، أسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يطيب وترفعه معروف، وهو غني عنه. أظن أن الشيخ جلس هنا قبل ذلك، يعني الشيخ جلس على هذا الكرسي وتحدث، ما جاء هنا ولا مرة، يعني جلس الشيخ وهنا وأنا جالس في المكان الذي جلس فيه. هذا شرط ووثاق أقوم بوضعه على صدري من الآن، أنني أتكلم من مكان جلس الشيخ العلامة محمد صفوة نور الدين رحمه الله وتكلم فيه وتحدث إليكم من خلاله، صلى الله عليه وسلم هذا العلم. قال: هل يجوز للعاقل أن يخرج مع المرأة مع المعقود عليها للتنزل؟ قال الشيخ: لا يجوز له أن يقتري بها بحيث يتمكن من الدخول بها، وإذا خرج معها وهي منفردة فهذا ربما جر إلى ذلك. حكم تزين المرأة زوجها الذي عقد عليها علما بأن أباها ينهاها عن ذلك، الوالد متجدد وقال: أنت قمت بالتزين للعاقل وهذا ليس من حقي أنت في بيتي وكذا. طب خلاص يا سيدي في بيتك ما في مشكلة. قال العلماء هذه الفتوى للشيخ محمد صفا رحمه الله أيضا قال يجوز للمعقود عليها أن تتزين للعاقل لكنها يجب عليها أن تطيع الوالد. خلاص الوالد ما يريد سمعا وطاعة. يا أبتاه أريد أن أخرج مع العاقل. لا ما في قرص. خلاص سمعا وطاعة. لا تجلسي معه الوالد. تجنبوا الخلوة. نعم سمعا وطاعة. ليس له أن يأمر وأن ينهى في بيته. نعم سمعا وطاعة. وبعض الناس يتشدد إذا عقد على المرأة خلاص اخرجي. لا ما تروح لعمتك, روح لخالتك, أبوك. لا ليس من حقك ما دامت في بيت أبيها وهو الذي ينفق عليها فلا كلمة لك. أنا عاقل زوجي. لا زوجك في بيتك حبيبي بارك الله فيك, لكنه يجب عليه أن يأمرها بالمعروف وأن ينهاها عن المنكر. يعني تخرج متبادلة, تخرج في ساعة متأخرة, تمشي في الشارع في الطرقات المفردها وهو يخاف عليها, له أن ينصحها لكن ليس له أن يصدر الأوامر والنواهي في بيت أبيها. أتكلم عن من؟ خطب أم العاقل؟ أتكلم عن العاقل. أما إذا كانت في بيتك فطاعتك تقدم على طاعة الوالدين. بعض الناس يقوم باستغلال هذه النقطة استغلالا سيئا. لا لا, ليس من البر وليس من الإحسان أن تعامل أهل الزوجة معاملة سيئة. أبوها هو الذي أكرمها فتح لك البيت, أمها أكرمت وخدمت وربت لك هذه الفتاة حتى صارت زوجة وعفت عن الحرام, فليس لك أن تسيء إلى أهلها حتى وإن أساءوا إليك. لا تدفع السيئة بالسيئة يا أخي. والله أعلم. وهذه الفتوى ربما كانت في صالح النساء للشيخ الإمام العلامة ابن تيمية. ماذا قال؟ قال ما اشترطت على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها. فهل هذا يصدق؟ نعم أنا قلت هي في صالح النسوة. قال نعم هذا يصح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أحق الشروط ما استحلت به الفروج. نعم لكني أقول لا أستجيب لمثل هذا الأمر إن حدث. أرى أن الناس قد جلسوا خائفين. مشكلة كبيرة. نعم هذه مسألة عرضت على العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه, وفيها رجل زنى بامرأة فهل يجوز له أن يتزوجها قبل أن تذوب؟ أقول رجل زنى بامرأة فأراد أن يصحح الخطأ فهل يجوز له أن يتزوجها قبل أن تذوب؟ إذن فمتى يجوز؟ نعم بارك الله فيك. لا يجوز له أن يتزوجها إلا إذا تابت إلى الله أو تاب إلى الله عز وجل من أهل المعصية. وهذا سؤال, هل يجوز للرجل أن يتزوج من زوجة أبيه علما بأن أباه ما دخل بها؟ رجل عقد على امرأة ثم تركها وأراد ولده أن يتزوج من هذه المرأة علما بأن الوالد ما دخل بالمرأة, هل يجوز له أن يتزوج من المرأة؟ من يجيب مع رفع اليد؟ من يجيب مع رفع اليد؟ نعم ماذا؟ أنا شايف إن الشباب بيقول يا جوز كأن المسألة صعبة مش عارف. اسمع إذا بارك الله فيك دايما القرآن قرآن إن شاء الله عصمة من الوقوع في الخطر. آية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. يعني إيه؟ هقف وقف معلش مع إلا ما قد سلف، لأن كتير من الناس بيسألوا الآية دي وبتبطل جدا لما أقرأ الآية دي في الصلاة وبعد ما سلم حصلت كذا مرة. يعني إيه يا شيخ إلا ما قد سلف؟ جميل أوي. هقف معاه وقفة بعد ما نشوف الفتوى. إذا عقد الرجل على المرأة حرمت على ولده. تمام. خلاص عقد عليها، تكتب عليها السبع الوروث، تكتب عليها الرجل. ينفعش. طب تعالى أكس الأمر، عقدت على امرأة ثم تركتها ورأى أبي أن يتزوج منها. حاجات دي ممكن تتعرض لها وتروح تسأل العلماء أعمل إيه؟ يعني الواد سابها وينفع لمين الشمل وبتاع؟ أتكلم عن العقد. تبدا من شغل القانون والحقوق والمدني والحوار التخطيطي. خليك مساله فقهيه دلوقتي. هل يجوز لا يجوز حرمت عليك. طيب اذا فما معنى قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا في سورة النساء؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني حد يقول لي معنى الآية؟ ولا شك قبل الإسلام. جزاك الله خير. جميل. لا يجوز لك أن تنكح ما نكح الوالد إلا ما قد سلف، يعني بخطاب الصحابة، إلا ما كان من أمور الجاهلية قبل الإسلام، فإن الله قد عفى عنكم إذا تبتم وبعد أن أسلمتم. خلاص؟ واضح؟ طيب رجل نكح امرأة أبيه، تزوج أو عقد عليها أو وقع عليها، ما عقوبته؟ القصر. كما قال في المملكة القصر، القصر تقطع رقبته على طول. واعلم بأن أباه إذا بأن والده إذا عقد على المرأة صار أما لا خلاص أما سلم عليها خلاص صار أما لا. وكذلك إذا عقد الولد على المرأة صار الوالد أبا لها، أبوه فأبوه تسلم عليها وتكشف وشه ويقعد معاها، لو كانت منتصبة تكشف عليه وتسلم عليه ولو أن يقبلها من جبينها. خلاص بنته. واضح؟ طيب هذه مسألة، هل زواج الفتاة من ابن عمها يكون سببا في تشوه الأجنة كما هو منتشر ومعروف عند الناس؟ زواج الأقارب هذا ما صح فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عليا فاطمة، ولو كان في ذلك شر ما فعله صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس. والفتوى للعلامة الفوزان حفظه الله. اسمع هذه الفتوى، فللعلامة الفوزان أيضا حفظه الله، فتوى طيبة جدا والله. الله بارك في العلماء يا إخوة. ما حكم من يكره ويكره الناس في تعدد الزوجات؟ لماذا؟ يعني لأنك عاجز. إذا كنت عاجزا فاسكت خلاص، ما كلفك الله، لأن الله تعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والتعدد يحتاج إلى مقومات وإلى شروط وإلى فسق، أمر ليس يعني صعب، لا صعب الأمر لكن يحتاج إلى فسق. لكن هذا رجل يكره هذا الأمر وربما حاربه وندد به. قال العلماء هذا من الردة عن الإسلام، أعوذ بالله، أمر خطير جدا، أمر خطير. قال العلامة الحويني حفظه الله تعالى، مصحف الحويني قال: أنا لا أعلم صحابيا مات عن امرأة واحدة. يا مصحف الحويني، المحدثين عرفوا الصحابة كلهم مئات الآلاف، لا أعلم رجلا مات عن امرأة واحدة، ما في واحدة، إما أن يتزوج أكثر من امرأة، وإما أن يتزوج من امرأة وأن يكون عنده جواري. ما حكم المحلل والمحلل؟ لا، لعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو البيت المستعار، والمسألة تحتاج إلى تفصيل ولا أتحدث عنها. ما حكم الدخول على زوجة الأخ؟ ومعنى الدخول أن يدخل مع المرأة على المرأة وأن يسلم عليها في غيبة أخيه، أو سلم عليها في وجود أخيه وأن جلس معها: كيف الحال؟ بارك الله فيكم، كيف العيال؟ كيف حالكم؟ إيش الأمور؟ إلى غير ذلك. والله تعالوا عندنا حتى نتغدى، ويجلس معها ويتجلس مع زوجي على سفرة واحدة، ويأكلون ويتكلمون. ما حكم هذه الأشياء؟ هذا حرام، هذا منكر يا شيخ، يا شيخ أنا نيتي سليم، لماذا تتسرعون في اتهام الناس؟ يا أخي أنا ما اتهمتك، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حول الموت. ولعلماء الحديث في تفسير هذا الحديث حمل الموت أقوال عجيبة جدا. قال بعضهم: الحمل الموت يعني خاف منه كخوفك من الموت، أو الحمل الموت لأنك إذا اقتربت منه وقعت في الزنا فتسببت في موت نفسك. تأويلات عجيبة جدا في شرح الحديث، يعني لا أسلم ولا أصافح زوجة أخي، لا لا يجوز، يا أخي ابنة عمي، لا، حتى وإن كانت ابنة خالي، لا لا يجوز، أنا سليم النية. ولو النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس ما صافح امرأة قط، ما صافح امرأة أبدا، ومن الذي أخبرت إنها زوجها عائشة رضي الله تعالى عنها؟ ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، وكيف لا وقد هدد بهذا الحديث لما قال، والحديث عند الإمام الطبراني وهو صحيح: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط، يقدر كده من طاف دماغه، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يا ثم بعد ذلك يصافح المرأة الأجنبية؟ أبدا، نيتي سليمة، ولا ما في مشكلة. يا شيخ ربما إذا قلت لزوج أخي أنا لا أصافح النساء تحزن، تحزن، قد أسأت أنا إليه ربما ما أتت المنزل بعد ذلك، أقول لك وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى، عظم حدود الله في قلبي، أهم شيء أن يرضى الله عنك، اللهم ارزقنا رضاك يا رب. فليست تحلو والحياة مريرة، وليس ترضى والأنام رضاك، وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين قرار، أهم شيء أن يرضى الله عز وجل عنك. ما حكم الزفة الإسلامية؟ هذا سؤال وجه للعلامة محمد صفوت نور الدين رحمه الله تعالى. قال: يسن للنسوة أن يغنين غناء مباحا لا خلاعة فيه ولا وجود ولا مصحوبا بآلات موسيقية، ولهن أن ينشدن وأن يفرحنا وأن يحتفلنا بالزواج، لكن ليس هناك ما يسمى بالزفة الإسلامية، بمعنى أن نجعل ذلك عادة أو أمرا من السنة. لا، ما في زفة، ولماذا نسلمها إلى الإسلام؟ لكن للنسوة أن يفرح، وللرجال أن يفرحوا وأن يجتمعوا في بيوت الله أو أن يجتمعوا في أي مكان. وبالمناسبة يا إخوة، فإن بعض الناس يظن أن عقد الزواج في المسجد من السنة. لا، من السنة يعني ماذا؟ ماذا تقول؟ هذا كلام خطير. يعني نحن نأثم؟ لا، أنا ما قلت لك ذلك. عقد الزواج، عقد الزواج يكون في المسجد وفي المنزل، خلاص ما في مشكلة. وأن نجتمع للتهنئة في البيت وفي المسجد أو حتى في مكان العمل، أن نهنئ الناس أو أن نخصص مكانا للجلوس والاجتماع والتهاني، ما في مشكلة، خلاص. فالعقد في المسجد أو الاحتفال بعقد الزواج في المسجد مباح، مباح، ولكن ليس من السنة. إذن فللمرأة وللنسوة أن يفرح في حدود الشرع، خلاص، وأن ينشدنا وأن يغنينا و إلى غير ذلك من الأمور، شريطة أن نجتنب المخالفات الشرعية، نجتنب المخالفات الشرعية. وهذه مسألة، وفيها أن بعض الناس يصلي ركعتين قبل الدخول بزوجتي ليلة الزفاف، فهل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال علامة العثيمين: لا أعلم أن هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد ورد عن بعض الصحابة فلا بأس به. واضح؟ عند الدخول في ليلة الزفاف أن يدخل البيت وأن يتوضأ، أن يسلم على زوجه، وقال بعضهم أن يضع يده على جبينها وأن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، فأخذ صوته ثم أقول: أعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، يعني ما خلقت عليه. ثم بعد ذلك له أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين، وأن يكون هو الإمام طبعا. طيب، افترضنا أن المرأة تحفظ كتاب الله وكانت قد درست الفقه، وزوجها أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف كيف يقرأ القرآن، فهل يجوز لها أن تصلي إماما؟ أقول: تحفظ القرآن المرء وعندها فقه ورجل أمي، يا أخي لا تتضرع. نعم، لا يجوز للمرأة أن تكون إماما في وجود الرجال أو في وجود الرجل، لا يجوز، حتى مع زوجك في المنزل، حتى مع زوجك أو مع أمك، الرجال قوامون على النساء. نعم، وأن يبدأ حياته بشرب اللبن وبمداعبة الزوج وبالكلام الطيب، وأنه إذا دخل البيت ووضأ وصلى لله ركعتين فليبشر بدعاء الملائكة وبحلول البركة والرزق من الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن ييسر الزواج لكل شاب ولكل من كان محتاجا إليه، شاب كان متزوجا. بارك الله فيك. وهذه مسألة، وفيها: هل يجوز للزوج أن يقدم الهدية للمرأة كل سنة بمناسبة عيد الزواج؟ ولا تتسرع في الإجابة. طيب، بداية الاحتفال بعيد الزواج، نحن ما أتحنا إلى أحد، أقول قمنا بشراء الجاتو وبشراء الحلوى وأتينا للشموع في جو هادئ، خلاص بقى لو كان في عيال بقى وصرفناهم ولا حاجة كي نجدد الذكرى، فهذا يبعث البهجة في الناس، فهل يجوز أن نحتفل بعيد الزواج؟ الظاهر من الناس هنا مذاكرة ما شاء الله، أبدين حقن في بنات من زمان ما شاء الله، الإخوة بكم ما شاء الله. بارك الله فيكم. طيب لا يجوز أن نزع ذلك احتفالا، لكن الهدية جائزة طوال السنة. ما تجيش تقول الحمد لله لا يجوز، ما خطيين، لا هذا لا ينبغي. إدخال السرور على قلب الزوجة بالهدية بالابتسامة بالكلمة الطيبة في جميع الأوقات والأحوال، واضح؟ هذا سؤال ويحتاج إليه الشباب. سئل عنه الشيخ العثيمين رحمه الله ما حكم العادة السرية؟ قال العادة السرية حرام بنص كتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أهل العلم. العادة السرية حرام، ومن كان عاجزا عن الزواج فليستعن بالله أولا ثم بكثرة الصيام وبتلاوة القرآن وبالأعمال الرياضية، كل هذه الأشياء من الأمور التي تعين على العشق، وبالدعاء أن يزوجه الله عز وجل حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. لكن ليس لأحد رجلا كان أو امرأة أن يمارس العادة السرية، فهذا حرام باليد أو بالنظر أو باللمس أو بالتفكير أو ما شابه ذلك. وهذه مسألة، هل يجب أن ينفق على الأم؟ رجل تزوج وعنده عيال وأمه يعني تحتاج إلى النفقة، فهل يجب عليه أن ينفق عليها أم يستحب؟ يجب عليه أن يجب عليه أن ينفق على أمه إذا كانت فقيرة وإذا كانت تحتاج إلى ذلك، وهذا من البر، وهذا من البر يا إخوة. دائما نستمع إلى الشكاوى من عقوق الآباء ومن عقوق الأمهات، هذا أمر خطير جدا، وهو دين دين. أنت إذا قدمت العقوق فأبشر به من قبل العيال والعياذ بالله. وبعضهم يفضل زوجه على أمه، لا أبدا يا ضعيف الشخصية يا مهزوم النفسية يا من ضيعت الرجولة. إياك أن تقارن بين الزوجة والأم أبدا، أمك تريدك أقوى الناس وأسعد الناس، لذلك أنت تدعو لك دائما. أما عن الزوجة لا تحتاج إلى مصلحتها. نعم. وهذا لا يعد من الطعن في الزوجات، لا أبدا، فهذه سنة الله عز وجل في خلقه، أن خلق الذكور والإناث وخلقناكم أزواجا، لكنك ليس لك أن تفضل الزوجة على أمك حتى وإن كانت أمك كافرة، حتى وإن كانت عاصية، حتى وإن كانت سليقة باللسان، حتى وإن كانت تؤذي الزوجة بلسانها، ليس لك أن ترد الإساءة بالإساءة، وإنما عليك أن تتأدب بين يدي الوالدين حتى وإن كانا كافرين. نعم.